أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام لا يزال في رواية الحلبي، ذكرنا الشيء الأساسي في فقهها وفي إشكال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليها مع جوابه، لكن وجدت إشكال آخر للسيد الخوئي على الرواية يظهر من مصباح الفقهاء. ولا أجزم أنه إشكال مستقل يعتبره، كأنه أراد أن يوهن الاستدلال في الرواية بأكثر من نكتة، مو مشكلة. المهم يقول: لو أن الحديث ما مضمونه، أي صحيحة الحلبي، يحمل على أن البيع الثاني بيع فضولي، لم يكن هنالك معنى للتقييد ببيعه بأكثر من ثمنه، إذ الفضولي فضولي بيع بأكثر من ثمنه أو بالموازي لثمنه أو بالأقل من ثمنه. وأضاف بأنه أيضا لا معنى للقول برد ما زاد، عن الموازي للثمن الذي أخذه به بوضيعة أرجعه به. لماذا؟ أقول: لأنه في حال البيع فضولة لا بد من إعطاء كل الثمن له حينئذ. نعم، إذا أعطى كل الثمن حينئذ يسترجع مقدار ما دفع من الثمن حتى لا يكون خاسر. وكأنه في الدورة الثانية، لأن سيد الخوي درس مكاسب الدورتين، أعرض عن هذين الإشكالين بحسب الظاهر. وكأنها، ما عندي دليل قطعي أنها هي، وكأنها التنقيح، أي التنقيح اللي بقلم الميرزا الغربي رضوان الله عليه، طبع مؤكرة في الموسوعة للسيد الخوي، طبعا بدون مكاسب محرمة، لأنه ما في مكاسب محرمة، أخذ مكاسب المحرم من نفس المصباح وأتم البيع والخيارات بقلم الميرزا الغروي. كأنه أعرض عن هاتين النقطتين، وكأنه تنبه رضوان الله عليه لعدم ورودهما في المقام. عموما هذان الإشكالان الموجودان على تفاوت في التعبير طبيعي بين مصباح الفقهاء المبسوط والمطنب وبين المحاضرات الموجز، حضرات سيد علي الشهرودي. بالنسبة للإشكال الأول من هذين الإشكالين، نقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يقل بأنه لا يكون فضوليا إلا إذا باعه بأكثر، بل الإمام افترض البيع بأكثر، لا على سبيل الشرط كما أستظهر من الرواية، بل على سبيل الوصول إلى حكم الزيادة، وأنه ماذا يصنع بها؟ ليحق له أن يحتفظ بها، والحال أن الإقالة باطلة لا يصلح ظاهرا في بطلان الإقالة، فأفاد الإمام أن الزيادة عليها أن يرجعها، لا يحق له أن يحتفظ بها، لأن الربح يتبع العين المبيع، فمن خرجت من كيسه دخل الربح في كيسه، فالزيادة تدخل في كيس ذاك، فعليه أن يعطيه الزيادة. شوفوا التعبير بالرواية،
قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. ما عم بقيد بالبيع بأكثر، وإلا حملناه على الفضول أو على غير الفضول. التقييد بالأكثر ما له معنى. التقييد بالأكثر هنا ذكر توطئة لبيان حكم الزيادة، لذلك افترض الأكثر. فيريد أن يقول بقانون تبعية الربح للعين، فمن يملكه هو مالك العين، وحيث أن مالك العين هو المستقيل لأن الإقالة كانت باطلة بوضيعة، فحينئذ هو الذي يملك الزيادة. طبيعي لما بده يتعرض لحكم الزيادة بده يحكي عن البيع أكثر حينئذ. هذه واحد. اثنان، إشكاله الثاني أو النقطة الثانية، رد على صاحبه الأول ما زاد. الإشكال فيه شيء من الغرابة، يعني انصافا يقول لازم كل الثمن يكون له وهو في المقابل يسترجع ثمنه. تبهتوا يا إخوان؟ هذا واضح بستة هاتر بمقدار التساوي، لأنه أنت قال يا سيدنا من الأساس أنه خصوصية العين غير ملحوظة وخصوصية المشتري غير ملحوظة. الإشكال الأمس اللي تعرضنا له. طيب إذا كان الأمر كذلك، فمن الوضوح بمكان حينئذ أنه يحصل تهاتر بالمتساوي، لأن لا قيمة لعين النقد، ما في خصوصية هنا لعين النقد أو لعين المال، الخصوصية للربح. فمن الطبيعي جدا أن ما دفعه يزيد عليه الزيادة فيكون دفع الكل عمليا من قيمتها. أيضا يوجد بعض الإشكالات الأخرى التي لا داعي للتعرض لها. واضحة الرواية، وعموما بحسب الظاهر الرواية ظاهرة في الحمل على الفضول، ولا يوجد ما يمنع من هذا الأمر، وعدم تعرض الرواية للإجازة لا يضر في المقال إلا اللهم إذا قلنا بأن اقتران البيع بالرضا حتى التقدير منه، لأنه ذاهل هو عن الرضا أصلا ويعتقد أنه بالإرجاع قد ملك الطرف المقابل، يكفي للخروج من الفضولية، فحينئذ لا يكون فضوليا. وهذا ما سوف يأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله، بس نخلص الأدلة. وإن كان الأمر فيه أوضح من أن يخفى، إذا البحث هناك في الرضا الفعلي، وأنه من دون انتساب العقد إلى من له العقد يكفي في الإخراج أم لا يكفي. أما الرضا التقديري فلا شك ولا ريب في أنه لا يكفي، والله العالم. فالرواية بحسب الظاهر من جيدات أدلة صحة الفضول في المقام. النص اللاحق رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الجزء 18 صفحة 74 الباب 20 من أبواب أحكام العقود الحديث الثاني، يرويه صاحب الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه، عن حميد بن زياد النينوائي. هذا من متعصبي الواقفة والله العالم، وأنا عن قناعة، وإلا فقد وثق في الكلمات، وهو راوية الأصول من أعظم مشايخ الإجازة، وحلقة اتصال أساسية في أحاديث الطائفة، والمتأخرين من الواقفة، يعني هو الواقفة انقرضوا تقريبا بعد شيخ الكليني. عم تحكي عن الحسن بن محمد بن سماعة أو سماعة الكندي، ما له علاقة بسماعة ذاك، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
هذا السند يا أخواتي، هذا السند ما بين صحاح وثقات، فهو من الموثق من درجاته العالية، لأن الرواة كلهم لا شك في وثقتهم في السند، وإن كانوا واقف، حميد بن زياد واقف، والحسن بن محمد بن سماعة كذلك. إنما الإشكال في الرواية عن غير واحد، إذ ابن سماعة يروي عن غير واحد، غير واحد، ولأجل هذا طعن السيد الخوئي في سند الرواية في مصباح الفقهاء، ما وجدت الطعن إلا في المصباح. ما المقصود بغير واحد؟ هل المقصود اثنين؟ هل المقصود اثنان؟ أم المقصود ثلاثة على الأقل؟ لفظيا غير واحد يعني أكثر من واحد، أدناه الاثنين، بس بحسب الظاهر هذه العبارة لا تطلق عرفا إلا على الثلاثة فصاعدا، الله العالم يعني. طيب إذا كانوا ثلاثة شو بصير؟ يقال نضم إلى هذا استبعاد أن يكون الحسن بن محمد بن سماعة روى عن ثلاثة ضعفاء اجتمعوا في طبقة واحدة. هذا الكلام بمجرده لا يقيم يا أخوان. هذا من لا يقبل مطلق مراسيل ابن أبي عمير لما بيقول عن غير واحد، يقول إيه في امتياز خاص في الشخصية يجعلنا نطمئن بأن لا يجتمع في مروياته ثلاث ضعفاء في طبقة واحدة، مضافا إلى إحصائية وحساب الاحتمالات. لكن إذا الشخص شخص عادي، يعني الآن إذا بيجي محمد بن خالد البرقي بيروي عن غير واحد فهو متهم بالإفتاء عن الضعفاء مثلا، مع أنه شيخ جليل، أو صاحب نوادر الحكمة مثلا الذي استثني من كتابه رجال بلغ الثلاثين، فمن الوضوح بمكان ما فيه. نعم، إنما لنا طريق واحد، أنا ما تسنى لي، ما عندي وقت يعني كنت أبحثه، لأنه ما في ثمرة بهالرواية ومش قاعدة كلية. أن الحسن بن محمد بن سماعة إذا أحصينا العدد مرويات وعدد من يروي عنهم، مش الأشخاص فقط، كل شخص قديش عدد روايته عنه، يعني عدد موارد الرواية عن الثقات، نحتسب تكرر الثقة تكرر مورد يعني. فإذا بلغ الضعفاء فيهم عدد يسير أفضى إلى احتمال ضئيل في أن يجتمع ثلاثة ضعفاء في طبقة واحدة، أوجب الإطمئنان بوجود الثقة بين غير واحد، فلا بأس حسنا. لكن هذا بصحح لنا الرواية مش قاعدة، أو يصحح لنا كل مورد فيه الحسن محمد بن سماعة عن غير واحد. أصلا ما بعرف إذا فيه عن غير واحد بغير الرواية عن الحسن محمد بن سماعة. لكن أنا أستغرب من نقطة، السيد الخوئي في المصباح ضعف الرواية بعد ما ناقش بدلالتها ضعفها، مع أن الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وإسناد الصدوق ابن محبوب مع الباقي ضعف. أيضا الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وطرقه للحسين بن سعيد صحيحة، طرق متعددة، وما قبل الحسين عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي، لا طريق للشك أو الغمس في أحدهم، كأنه على سرعة من الأمر السيد الخوئي لم يتعرض للسند. طبعا لا تستغربوا كثير يا أخوان، يعني السيد الخوئي هذه الأبحاث قبل تأليف معجم رجال الحديث لم يكن يعتني كثيرا بالرجاليات قبل ذلك، يعني أنا نقل لي السيد الهاشمي الله يحفظه أنه يوجد تقرير صلاة للسيد الخوئي بقلم أبيه السيد علي الشهرود صاحب المحاضرات. قال لي أول وهلة كنت أنوي طباعته أحيانا لذكر والدي كما طبع المحاضرات يعني حقا والدراسة. قال بعدين عندما قرأت بعض مواضع الكتاب رأيت أن هذا الكتاب لا يشبه السيد الخوئي الذي نعرفه. قال لي لأن السيد الخوئي لم يكن يعنى أصلا بالبحث الرجالي قديما وكان تقريبا يعني على نسق الفقيه الهمداني في المصباح مش في صلاة في كتاب الصلاة. قال لي فعزفت عن طباعته لأنه ما رح يمثل السيد الخوئي وشخصية السيد الخوئي رضوان الله يعني. طبعا وتصريحا السيد الخوئي في الدورات الثلاث الأصول الأولى كان يرى أن العمل جابر والإعراض موهن مطلقا وكان يبني على هذا ويمشي. بعد ذلك عدل عن هذا المبنى وعزم على تأليف معجم رجال الحديث فألف لجنة لهذا الأمر. المهم في الأمر على كل حال الرواية لا شك في اعتبارها يا إخوان بسندي الصدوق والشيخ الطوسي على الله مقامهما وسند الكافي على قوله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار أيشتري بالأجر فيدفع إليه الورق أو الورق على ضبطي فضة يعني ويشترط فيدفع إليه الورق أو الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما نشتري طبعا في نسخة تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت. قال لا بأس. فتحمل هذه الرواية على الفضول ببيان أن السمسار يشتري بحسب ظاهر الرواية بمال الشخص حيث إنه يشتري بمال الشخص يشتري بمال الشخص لنفسه إذ لا وجهه وقد وكله بالشراء لو كان الشراء لنفسه وبماله أن يقبل أو يرفض بعد ذلك لأنه مأذون أو وكيل إلا بأن تأولها بأنه جعل لنفسه ضمنا الخيار على البائع مش على السمسار. وهذا خلاف ظاهر الرواية ليس ظاهرا من الرواية أن هناك علاقة مع البائع وكأن السمسار يتكيس السلعة التي لا تعجب صاحب المال هنا فحتى نحملها على الفضول لابد أن يقال بأن صاحب المال وضع المال عند السمسار أمانة أو وديعة للتوثق مثلا والسمسار يذهب ويشتري بهذا المال الذي أودع عنده وديعة من دون توكيل من صاحب المال بالشراء وعلى سبيل البيع الشخصي يعني حتى يكون فضول. بالله عليكم يعني الرواية ظاهرة في هذا المعنى يا أخوان. شوف الرواية شو عم بتقول. الرواية تقول عن السمسار أيشتري بالأجر
طبعا في نسخة يشتري بالعشر، وشفت بعض الكتب الفقهية يشتري بالعشر. طبعا بيختلف المعنى جدا يا إخوان، أنا سوف يتضح لك. فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما تشتري أو نشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته. قلت يا إخوان إذا يشتري بالآجر يمكن المقصود أنه بالعادة بيشتري بالآجر، لكن إذا قال أيشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما نشتري، ففي الواقع يشتري بالأجر، فالسمسار ما إله إلا الأجرة. إذا ما إله إلا الأجرة واضح حينئذ أن الورق لم يعطى إليه على سبيل التمليك بعوض أو بلا عوض، ولا على سبيل استيداعه أو جعله أمانة عنده ثم تصرف به فضوليا من دون إذن المالك، فهو اشترى للمالك. فيكون يوجد أحد احتمالين، إما أنت تتكيسه بعد ما اشتريته إلي بماله، وهذا ما إله وجه إلا إذا جعلناه شرط لازم في ضمن العقد، يعني في ضمن عقد الإيجار، يعني السمسار صار أجير. وإما بأن يكون السمسار يجعل شرط صاحبه على بائعه، فعندما يشتري منه يشترط عليه أنه إن أعجبته البضاعة أخذها وإلا أرجعتها إليه. ما متعرضة الرواية لهذا الجانب، لكن هذا مش غريب على الرواية. طبعا الجزم به يتوقف على الاستظهار، مجرد كونه احتمال غير غريب لا يكفي البناء عليه كما هو واضح. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف ذكر أن الرواية فيها ثلاث احتمالات: أن نحملها على الإقراض للسمسار، وبيتوقف الأمر حتى نحملها على إقرار للسمسار إنه ما يكون بالفعل سمسار جنبه، صار تاجر عم يشتري بماله اللي اقترضه وبيجي بده يبيعني، حر إني أشتري وحر ما أشتري. إنصافا هذا الاحتمال يا إخوان خلاف ظاهر الرواية. أولا هذا متوقف على قراءة يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، وأن نقول بما أنك تأتي بما تشتري مش بما نشتري، إلا إذا بدنا نحمل نشتري يعني في العادة نشتري، يعني تأتي تعرض علينا بضاعتك اللي بنشتري منك عادة، إما بناخذها إما ما بناخذها. والرواية ما فيها إشارة أصلا إلى أن فعل الوسيط شيء غير السمسرة، يعني أي لا، مو يشتري بالأجر ساعتها تحمل على أن من عادته أنه يشتري بالأجر، وهذا أيضا خلاف الظاهر، مش أنه في هذه الواقعة يشتري بالأجر. بينما إذا حملناها أيشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، أيشتري بالأجر يعني بالفعل عم يسأل عن واقعة بعينها يشتري فيها بالأجر. طيب هذه جهة يا أخوان، هذا الاحتمال الوارد، وعلى هذا الاحتمال بيكون أجنبي عن الفضولي طبعا لو صح الاحتمال، لكنه خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني أن يكون وكيلا أو مأذونا في الشراء، اللي هو أنا قربت في فقه الرواية، هو يأخذ أجر الرجال وهو وكيل في الشراء، لكن شرط عليه موكله مستأجره، شرط عليه أنك إن جئت ببضاعة ولم تعجبني أرجعها عليك، ما تلزمني بشيء. إذا هو شو بروح بيعمل؟ حر يصطفل، لكن يشتري بمالي ويشتري لي ومعنى إن شئت أخذت وإن شئت تركت هو خيار، شرط الخيار. وهذا ما في مشكلة، شرط الخيار مقتضى عمل السمسار إنه الروح أيضا يشرط الخيار على بائعه حينئذ. فالرواية لم تتعرض لهذا الجانب لأنها غير مسوقة لبيان جميع الحيثيات، مسوقة لبيان أن السمسار يستحق الأجرة ولا يستحق الأجرة. ويحل الأخذ والرد أو لا يحل الأخذ والرد. أيضا قابل للتخريج من دون شرط على الذي باعه أن يكون هذا الشرط يتضمن عليه أنك أنت تشتري هذه البضاعة بالثمن الذي اشتريته له، هذا معنى أنت بتتكيسها، فيكون سبيلا شرعيا لرجوع رأس ماله إليه، وإن لزم من هذا أن يتضرر الأجير أو أن يتكيس البضاعة، ما دام شرط في ضمن عقد الإجارة لأن السمسار يعمل بالأجرة فما في مشكلة. وعلى هذا أيضا يكون أجنبي عن الفضول يا إخوان، هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الاحتمال الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري في المقام أن لا يكون وكيلا ولا شيخ، أعطاه وثيقة أمانة تكون بين يديه حتى يضمن حقوق الرجل، إنه بلكي جبت لك بضاعة وما دفعت الثمن، وإلا هو السمسار بروح بيشتري به ماله وبيطلع له في الأجرة فقط، ويأتي ويعرض البضاعة عليه، مقدار ثمن البضاعة بيبقى وثيقة وأمانة عنده، فراح وتصرف بالبضاعة، تصرف بالمال اللي هو وثيقة عنده واشترى به البضاعة، فيكون فضوليا. هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال كما ترون يا إخوان خلاف الظاهر جدا. أولا لا تعرض لشرائه فضوليا بواجب، مع أنه هو الجهة البارزة. ثانيا خلاف ظاهر التعبير بالسمسار، سواء قلنا يشتري أو أيشتري، إذا أيشتري بالآجر فهي دالة بالفعل على كونه من جهة الأجرة، ويشتري بالآجر ظاهرة في ذلك أيضا، وإن كان يحتمل أن يكون المراد أن من عادته الشراء بالأجرة كالسماسرة يعني، لكن خلاف الظاهر جدا. لذلك هذا الاحتمال الثالث تحميل على الرواية يا إخوان، والإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من استقراب الاحتمال الثاني الموافق لما قربته في فقه الرواية هو الظاهر من الرواية، وعليه تكون الرواية أجنبية حينئذ عن بحث الفضول. لكن بمناسبة البحث في الرواية الشيخ الأنصاري أضاف إضافة بعد ما ذكر الاحتمالات الثلاثة، قال الإمام أجاب مع كون الرواية فيها احتمالات ثلاثة ولم يستفصل، ترك الاستفصال من قبل الإمام دليل التعميم، مقصود التعميم الإطلاق يعني، وهنا لأن في شهادات عموم اصطلاحية. وعليه فيشمل المقام الاحتمال الموافق للفضولي، لأن الإمام أجاب من دون استفصال. سيد الخوئي أشكل على الشيخ الأنصاري، قال بأن المورد ليس من موارد استفادة الإطلاق بترك الاستفصال. لماذا قال ذاك هكذا وهذا هكذا؟ هذا بحث مبنائي يا إخوان، لا بأس، وإن كان انتهينا نحن من البحث في محل الكلام، لكن بحث مبنائي مهم، إنه أنت الإنسان يستطيع أن يستدل بترك استفصال الإمام ومتى لا يستطيع. إجمالا طبعا ما بننفصل كثيرا، يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.